الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في ولاية الفقيه، وقد أثبتنا ذلك بأدلة وافرة، وقلنا ما هي حدود الولاية، أيضا ذكرنا حدود الولاية. الآن بحث آخر، وهو إذا حكم ولي الأمر بشيء من الأشياء التي تنفع العباد والبلاد، هل لفقيه آخر حق المعارضة أو ليس له حق المعارضة؟ في الحقيقة هنا عناوين ثلاثة. العنوان الأول نفوذ حكم الحاكم. قد نقول بأن الحاكم إذا حكم بشيء ينفذ حكمه على الجميع، سواء كانوا فقهاء أو غير فقهاء. هذا عنوان نفوذ حكم الحاكم. أكو عنوان آخر، يجب على الفقيه اتباع حكم الحاكم، لا ينفذ حكم الحاكم في حقه، لا ينفذ. ولي الأمر والحاكم إذا حكم بشيء لا ينفذ حكم الحاكم عليه، لأنه يراه خطأ، يراه خطأ، ولكن يجب اتباعه. هذا عنوان آخر. عندنا عنوان ثالث، الفقيه يعارض حكم الحاكم الذي حكم به ويعارض ولي الفقيه. فنريد نشوف هذه الولاية التي ثبتت للفقيه العادل المدير المدبر، هذا حكمه نافذ وفي أي مورد أو حكمه ليس بنافذ على الفقيه الآخر، لأن الفقيه الآخر يرى خطأ هذا الحكم، ولكن يجب اتباعه، يجب اتباع ولي الأمر في حكمه، مع أن الفقيه الثاني يرى خطأ ولي الأمر في حكمه. الثالث، الفقيه الثالث يرى خطأ الفقيه الأول الولي ويعارضه، مو يتبعه، يعارضه. الآن أجاب على هذه الأسئلة الثلاثة: متى ينفذ حكم الحاكم وليس للفقيه إلا الاتباع؟ متى يتبعه وإن كان حكم الفقيه ليس بنافذة؟ متى يتمكن الفقيه الثاني أن يعارض الأول ويعلن المعارضة والشقاق؟ ماذا نقول؟ أولا، إذا تصرف الحاكم في أموال القاصرين أفرادا، عندنا قاصرين أفراد مثل المجنون، الصبي، غير البالغ، الفقيه يتصرف فيها، او لا، الفقيه يتصرف في اموال العناوين، عنوان الفقراء، مو فرض، عنوان الفقراء، عنوان مال المسلمين، او الفقيه يتصرف في اموال الجهات المعنويه، وجهه معنويه لا جهه حقيقيه. هذا تصرف الفقيه في هذه الأموال تصرفه يكون نافذا حتى بشأن الفقهاء الآخرين، حتى إذا اعتقد الفقيه الآخر خطأ الأول، يكون حكم الحاكم الأول نافذ، حتى إذا اعتقد الفقيه الثاني خطأ الفقيه الأول، لكن حكم الحاكم الأول نافذ عليه، نافذ بعنوان يجب عليه تطبيقه، مو بس يجب الاتباع، نافذ عليه. لماذا؟ لأن تصرف الولي الفقيه تصرفا بحكم تصرف المالك، كأن المالك يتصرف. إذا خطأ الولي في تقدير الموقف يكون كخطأ المالك، خطأ المالك. والمالك إذا أخطأ في تصرف أنا كلام عنه أخرج المالك عند أموال وقال أنا أريد أشتري هذا الشيء وأدري أن هذا الشراء خطأ أقدر أمنع ما أقدر يعني أموال هو اللي يتصرف هو اللي يخسر هو اللي يخسر أقدر أمنع ما أقدر أمنع ولا أقدر أعتبر فتصرف ولي الفقيه في أموال القاصرين أفراد وجماعات كتصرف المالك وخطأ الولي الفقيه كخطأ المالك والمالك إذا أخطأ في عمله ما حد يدري منعه ما حد يدري منعه يقول أنا أريد أن أسوي المعاملة يقول الخطأ يقول تشعلكم إذا تصرف ولي الفقيه في أموال القاصرين أفراد وجماعات يكون حكمه نافلا على الفقهاء الآخرين وليس لهم إلا القبول وإن كان حكم الحاكم الولي خطأ لأن الحاكم يكون تصرفه كتصرف المالك وخطأ الحاكم كخطأ المالك والمالك إذا أخطأ لا يستطيع أحد أن يعترض عليه ويمنع ويعارض ويحد أبدا منه هاي أول زين بس تعال إلى حكم القاضي في المرافعة هذا ولي فقيه هذا مثل حاكمه الحاكم في المرافعة إذا حكم أيوة الحكم نافذ حتى بشأن بقية الفقهاء اسأل ولي الأمر إذا حكم حكما في منازعات حصلت حكمه نافذ فضل خصومة جل إذا كان أحد طرفي المخاصمة فقيه وأنا قاعد أحكم أيوة الحكم نافذ حتى على الفقيه الذي هو طرف المنازعة بأن المنازعة تحتاج إلى فصل لابد أن تفصل لابد أن تنتهي وأدلة حكومة الحاكم في فضل المنازعات لم تشترط أن لا يكون أحدهما فقيها بل يكون أحد المتنازعين فقيها جامعا بشراط إذا مناسبة فصل الحكومة وفصل العفو مناسبة فصل الخصومة وفصل التنازع تقتضي نفوذ حكم القاضي والحاكم حتى إذا كان أحد المتنازعين فقيها فضل عما إذا لم يكن فقيها لا يجوز الفقهاء الآخرين الاعتراض على حكمه سواء كان أحد المتنازعين فقيها أو لم يكن أحد المتنازعين فقيها لا يتمكن أحد أن يعترض على الحاكم ويحد من حكمه ويوقف حكمه لماذا؟ لأن الولاية للحاكم الذي يريد فضل خصومة ليست الولاية للفقيه الذي هو أحد طرفي المنازعة الولاية هنا للحاكم الذي يحكم وليست الولاية للفقيه الذي هو أحد طرفي المنازعة ما عنده ولاية هنا خصومة فالولاية للحاكم هذا انتهينا من هذا الفرض الثاني حكم الحاكم نافذ في فضل خصومة ثالثا
لا يترافع إلى هذا
مثلا ألا يترافع
إلى هذا فإذا ترافع
فيجب
أن يقبل
نعم هو المعنى إذا ترافعوا لا مرة يذهبون إلى قاضي التراضي هذا واحد مرة لا أبو قاضي منصوب وأحد الطرفين رفع القضية أحد الطرفين نعم أحد الطرفين رفع القضية إلى حاكم الثاني وين كان فقيها يدزون ولا تعال أكون دعوة عليك والولاية هنا تكون للحاكم لا للفقيه الذي هو أحد طرفي المنازعة ألا من زهر من الحكم الحاكم نافذ هنا ثالثا إذا حكم الحاكم حكما كاشفا كالهلال يحكم أن غدا عيد لأنه رؤية الهلال في منطقة فلانية هذا يسموه حكم كاشف أو غدا يوم عرفة لأنه يعني غدا عنده يوم تاسع لأن الهلال رؤية في فلان يوم مثلا أو أن البيت لفلان أحد المتنازعين الحكم كاشف هنا أيضا حكم الحاكم الكاشف نافذ على الفقيه غير المطلع على مدرك الحكم ما يدري مدرك الحكم شو أنا فقيه قاعد بالبيت والحاكم حكم أنه باجر عيد. غدا هو أول يوم من شوال. أنا ما أدري مدرك حكما، ما أدري مدرك حكما، شهود شقاد، عدول غير عدول، شياعكم وشياع ما أدري. فإذا حكم الحاكم حكما كاشفا كالهلال ويوم عرفة، وأن البيت لفلان، وأن الحق مع فلان، أن فلان مدين لفلان، هذا حكمه يكون نافذا إذا كان الفقيه الآخر أو الناس الآخرين غير مطلعين على مدرك الحكم. هذا هو مقتضى إطلاق دليل ولاية الحاكم على المجتمع. الحاكم عنده ولاية على المجتمع لمنع نقصه، المجتمع ناقص. هذا الولاية للفقيه على المجتمع لمنع نقصه هذا موجود عند الفقيه غير المطلع على مدرك الحكم. أيضا الفقيه غير المطلع عن ناقص، والحاكم الشرعي المطلع على أدلة الحكم له ولاية على هذا الفقيه الذي هو جزء المجتمع والمجتمع ناقص ما يعرف مدرك الحكم. وهذا ما يدرك، ما يعرف مدرك الحكم، الفقيه الآخر ما يعرف مدرك الحكم. هذه رواية أحمد بن إسحاق التي ذكرناها، أحمد بن إسحاق لما اجتمع هو وأبو عمرو العمري أي الصحيح الأعلائية، لما اجتمعوا وتكلموا مع العمري قالوا له أبو إمامين يشهد بوثاقتك وأرجع إليك، إمامين شهد وأرجع إليك، قالوا ارجع إلى فلان اسمع منه واضع أو اسمع له واضع، فسجد أبو عمرو. هذه رواية أحمد بن إسحاق دلت على الإرجاع إلى العملي باعتباره راويا بالحديث مأمونا. هو أحمد بن إسحاق هو من الرواة الثقات الكبار، هو مجتهد لكن مجتهد. فعندما قال للإمام أحمد إسحاق من أعامل، وقول من أقبل، وعن من أأخذ، فقالوا العملي ثقتي أو إنه الثقة المأمون. إذن أرجع الإمام أحمد بن إسحاق الذي هو فقيه إلى من أعامل، عن من أقبل، عن من أخذ، أرجعوا إلى العملي الذي نصبه وليا، أي رواية أعلائية نصبه وليا. إذن نعم حكم الحاكم نافذ حكم حتى في الحكم الكاشف كالهلال. فقد أرجع الفقيه أحمد بن إسحاق أرجعه إلى العمل لأنه ماذا؟ لأنه ولي الإمام نصبه ولي. عن من أخذ، من أعامل، قول من أقبل، قال العمري فإنه الثقة المأمون. إذا لا حكم الحاكم نافذ حتى على الفقيه الآخر الذي ماذا؟ لا يعلم مدرك الحكم، ما يعرف مدرك الحكم. رابعا، إذا حكم الحاكم حكما ولايتيا، حكم ولائي، حكم ولائي، حكم حكومي مو حكم كاشف، حكم ولائي مو كاشف، هنا الفقيه الآخر يكون على أحوال متعددة. أولا مثلا نعرف هذه الأحوال المتعددة، هذا الأمر الرابع، حكم الحاكم الشرعي ولي الفقيه حكما حكومتيا، نشوف الفقهاء الآخرين لهم حق يعتذرون أو ما لهم حق يعتذرون. أولا الفقيه الآخر قد يكون مطلع على صحة حكم الحاكم الأول، مطلع 100% ويقول حكم الحاكم الأول صحيح صحة الموقف، إذن ما يجب عليه العمل، ما يجوز المخالفة، رأيه هو هذا أيضا، رأي مثل رأي الحاكم الشرعي. الفقيه الثاني مطلع على صحة الموقف، يعني لو رجع الناس إلى أيضا يحكم بهذا الحكم. إذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه العمل، لا يجوز المخالفة أبدا. يجب هو يرى هذا الرأي، هو يرى أيضا نفس هذا. دليل ولاية الفقيه منصرف عن هذا الفقيه الذي يرى صحة عمل الفقيه الأول، دليل ولاية منصرف عنه، لأن هو رأي هذا أيضا، لو رجع الناس إليه يحكم حكما حكوميا كهذا. إذا يجب عليه أن يعمل. ما تقول حكم الحاكم نافذ عليه؟ هنا أدلة، هنا أدلة الولاية منصرفة عن هذا الموقف، عن هذا الموقف منصرفة، لأن الفقيه الثاني يرى نفس رأي الفقيه الأول في الحكم الحكومي. إذا يجب عليه العمل بعد ما تقول حكم الحاكم الأول نافذ، تقول نافذ شنو؟ أنا هذا رأيي، أنا هذا رأيي. طيب هاي الصورة، الصورة الثانية، قد يكون الفقيه الثاني غير مطلع على صحة الموقف الذي أخذه الفقيه الأول. إما شلون؟ إما الفقيه الأول حكم بحكم ولائي، والفقيه الثاني غير مطلع على صحة الموقف، ما يدري الموقف صحيح مو صحيح، ما مطلع. إحنا نقول ينفذ حكم الحاكم الأول على الفقيه الثاني، على الحاكم الثاني ينفذ. لماذا؟ بإثبات أدلة ولاية الفقيه مطلقة حتى في هذه الصورة غير مطلع. أدلة ولاية تشمل هذه الصورة، تقول هذا الأول الذي حكم حكما ولائيا، أنت أيها الفقيه الثاني الذي غير مطلع على صحة هذا الحكم وعلى دليل يعني يجب عليك الاتباع نافذ هذا الحكم. ليش؟ لأن الفقيه الثاني مبتلي بالنقص الذي مبتلي به المجتمع، أكو نقص في المجتمع، هذا الفقيه الثاني مبتلي بهذا النقص، ولذلك جعل الشارع الحاكم الشرعي وليا ليكمل نقص المجتمع. الآن الفقيه الثاني غير مطلع على الحكم، هو مبتلي بالنقص الذي مبتلي به المجتمع، هذا مثل يجب عليه الاتباع وينفذ حكم الحاكم في حقه، وأدلة الفقيه شاملة لهذا المورد بخلاف المورد الأول الذي يكون الفقيه الثاني مطلع على صحة حكم الحاكم الأول، هو هذا رأيه، إذا هذا رأيه فعلا نقول ينفذ عليه، هو يجب عليه أن يعمل برأيه، مو يجب عليه أن يتبع الأول، ويفرق يجب عليه أن يتبع، يقول شنو أتبع الأول؟ أنا ما هذا رأيي بعد اتباع ماضي. طيب أكو صورة ثالثة، قد يكون الفقيه مطلعا على صحة الموقف الذي اتخذه الولي، مثلا ولي الفقيه منع التطبيب، الأمثلة منع التطبيب، الفقيه الثاني يقول نعم صحيح، لكن الفقيه الثاني مو لازم أن يمنع، مو لازم، أكو بديل للمنع مساوي للمنع، فالأول أخذ موقف وحكم بمنع التطبيق، منع التطبيق يجوز واحد يطبق، الثاني مطلع على يقول هذا صحيح، لكن هذا الصحيح، هذا الصحيح لا يكون لازما، أبو إلى بديل مساوي لمنع التطبيق. مثلا شنو هذا البديل المساوي لمنع التطبيق؟ البديل إذا رأى الفقيه الثاني يجوز أن نعطي إجازة للمطبلين يتطبلون في بيت كبير محصور، يطلعون بالشوارع وأمام الناس ويأخذوا بخوار مشهوف العالم ويقولون أن الشيعة مثلا متخلفين كذا، يضربون أنفسهم ويذمون أنفسهم، يضربون أطفالهم، يضربون الصبيان، يضربون الرفع ليش يجي يخلوهم في مكان معزول كبير يضربون يمارسون هذا العمل الذي يرونه عباديا في بيت كبير. إذا المنع التطبيق صحيح لكن إلى بديل والجواز في نطاق محصور. إذا الفقير أول حكم بالمنع الثاني يقول صحيح لكن ليس لازم إلى بديل. هنا شلون؟ هنا في الغالب يجب على الفقيه الثاني أن يتبع حكم الحاكم توحيدا بالصف أو بالضاحك ويصير 15 موقف في قضية واحدة توحيدا بالصف مجمع كل شيء موحد. فالفقيه الثاني الذي يرى صحة حكم الحاكم له لكن لا يراه ملزما له بديل مع ما في هذه الصورة يجب عليه أن يتبع الفقيه الأول ولا يعارض توحيدا للصف توحيدا للصف الذي نحتاجه في المجتمع ليس المجتمع منقسم ليس مختلط. طيب هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة قد يكون الفقيه الثاني مطلعا على خطأ موقف الحاكم حكم بمنع التطبيق الثاني بالغلط لأن التطبيق يربط قسما كبيرا من المجتمع بالأئمة عن طريق العاطفة الناحية العاطفية. الناس ما يفتهمون فكر أكثرهم إيش من الناس يرتبطون بالإمام الحسين عن طريق الفكر قسم كبير لا نربطهم بالإمام الحسين عن طريق العاطفة قتل مظلوما عطشانا ذبح ولده ظلموه قهروه سحقوه نربطهم بالإمام الحسين عن طريق العاطفة. هذا الفقيه الثاني يقول للفقيه الأول ليش منعت التطبيق هذا غلط فإننا بحاجة إلى ربط الأمة بالإمام الحسين عن طريق العاطفة وهذه هم عاطفة هذه عاطفة. لكن شوفوا يخالفه لكن يرى مصلحة ملزمة في اتباع الولي رغم خطئه يخطئه لكن يرى هناك مصلحة ملزمة في اتباع الفقيه الولي الذي حكم توحيدا بالموقف هنا يجب عليه الاتباع. لماذا؟ للتزاحم. هذا الدليل التزاحم بين عدم الاتباع لأنه يراه خطأ والاتباع وهو توحيد الموقف. توحيد الموقف واجب عدم الاتباع لأنه خطأ في الحكم فتزاحم عدم الاتباع في هذا الحكم وهو منع التطبيق يعني يرى أن هذا غلط 90% 80% من الناس كنا نربطهم بالإمام الحسين عن طريق العاطفة هذا غلط فما يتبع لأنه يرى خطأه إذا ما يتبع أو يتبعه توحيدا بالصف هذا واجب توحيد الموقف تزاحم ما هو من هو الأهم الأهم توحيد الموقف. فإذا صار الأهم توحيد الموقف نقول للفقيه اتبع الأول وليس حكمه نافذا عليه اتبعه وليس حكمه نافذا عليه منافق لأنه يرى خطأ 100% فالنفوذ ماكو لكن يجب الاتباع للتزاحم بين عدم الاتباع والاتباع عدم الاتباع لأن الحكم خطأ فما يتبع الاتباع توحيدا بالموقف. أما حكم الحاكم هنا لا ينفذ على من يرى خطأ ولكن يجب الاتباع لا لنفوذ حكم الحاكم لا توحيدا بالموقف الذي هو أهم من معارضة الفقيه الأول لخطأ حكمه. يعني ما هذا حق يصد الفتوى ما هذا حق يصد إذا واحد منع التطبيق وأنا خطأ أخطع حكم، أنا أخطع ما أقدر أصدر فتوى في إبطال حكم، لأن هذا يسوي شقاق في الأمة، شقاق في المجتمع، يسوي الأمة إلى قسمين، يصير بر مبارك، يصير قاتل ومقتول. فأقول حكمه ليس نافذا علي، لكن لا يجوز لي المعارضة، أتبعه توحيدا للصف، توحيدا للموقف. طيب، صورة خامسة، قد يكون الفقيه الثاني مطلعا على خطأ الموقف. مثلا الفقيه الأول أخذ قرارا وحكم بحكم بإعطاء حق الإمام إلى أهل السنة، أهل السنة. الثاني يرى خطأ آخر، حق الإمام ما ينتهي إلى أهل السنة. أو الزكاة التي هي لأهل الولاية رأى أنه يلقوها علما إلى أهل السنة، الزكاة التي هي لأهل الولاية، الزكاة فقط لأهل الولاية ما يجوز إعطاها لأهل، فأخذ موقف إعطاء الزكاة مثلا إلى أهل السنة، أو إعطاء حق الإمام إلى جماعة من أهل السنة. الفقيه الثاني يرى خطأ هذا الحكم وما يرى مصلحة في المتابعة، ما يرى مصلحة، لكن ما يتابع يعني ما يوافق يعني ما يعطي حكم مثل حكمه، إذا سألوه ما يقول هذا الحكم صحيح، ولكن يرى مصلحة ملزمة في عدم الإعلان، ما يعلم، يخالفه في الرأي، يقول له اكتب كتاب في المخالفة، يقول له ما لا يرى مصلحة ملزمة في يعني يرى أبو يرى مصلحة ملزمة في عدم الإعلان عن نقض الحكم حتى لا يقع في المجتمع خلاف وشقاق ونزاع. هنا لا يجب الاتباع لكن يحرم عليه نقض الحكم، الحكم يؤدي إلى شق المجتمع إلى نصفين، لا يجب عليه الاتباع لكن يحرم عليه ماذا؟ نقض الحكم علنا أمام الناس وكتابة. صورة أخيرة، الصورة الرابعة، يرى خطأ ولكن أكو عند وجوب في الاتباع توحيدا، وجوب. الصورة الخامسة، يرى خطأ لا يرى وجوب الاتباع لكن يحرم عليه الإعلان لأنه يوجد شقاق في المجتمع، إعلان ليس بس، فيقول أنا هذا الحكم ما أصلي هذا مو صحيح، أما يعلن ويكتب وينشره بالفضائيات هذا يرى حرمته وافترق عن الصورة الرابعة. الصورة السادسة ولعلها الأخيرة، نعم الصورة السادسة، هذا الفقيه قد يحكم بحكم والفقيه الثاني يطلع على خطأ حكم الحاكم الأول. مثلا شو راح أثبت لك أمثلة أخرى، إذا رأى الفقيه الولي الأول الذي هو متسلط على العباد والبلاد، هذا اتحد مع الشيوعيين، هذا اتحد مع الوهابيين مع داعش، وجعل قائد جيش المسلمين الشيعة منهم، وجعل رئيس المجلس التشريعي منهم، وجعل نائب هذا الولي الفقيه تكفيريا فاسقا ملحدا، هذه أحكام حكومية، لكنه ما يمكن واحد أن يسكت عنها. إعلام يقول ماكو مصلحة في إعلان نقض الحكم والمعارضة، حكم إسلامي على طريقة أهل البيت، هذا الحاكم راح يتحد مع الشيوعيين، وخلى رئيس الجيش شيوعي، رئيس مجلس النواب شيوعي، نائب شيوعي. هذا راح يخون الحكم، يخون على الثمن، ولا بيهم الجيش، بيهم القوة التشريعية، بيهم يشرعون كما يريدون، الجيش بيهم، نابك من عندهم. خلاصة يخون عليك، خلصت القضية. هنا في هذه الزول لا مصلحة بالاتباع ولا مصلحة بالسكوت. رابع مصلحة بالتعادل، خامس المصلحة بالسكوت. هنا لا مصلحة بالاتباع ولا مصلحة بالسكوت، بل يرى أن مفسدة السكوت على الخطأ أشد من مصلحة توحيد الموقف. مفسدة السكوت أشد من مصلحة توحيد الموقف. أي توحيد موقف راح يروح الحكم، السلطة راح تروح، الحكومة راح تروح، فيرى مفسدة السكوت مفسدة أشد من مصلحة توحيد الموقف. فهنا لا يجوز للفقيه إلا نقض الحكم، لا يجوز له إلا نقض الحكم. لكن هذه الصورة بعيدة وخيالية. أما إحنا فقيه لا ينفذ حكم الحاكم ولا يجب عليه الاتباع، بل يجب عليه المعارضة فقط في هذه الصورة السادسة من الصور الخمسة المتقدمة. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.